هذه ما يسمع
عن الصلاة وشيء من أحكامها وصفاتها ونظرا لضيق الوقت فإننا نقتصر على ما تكلمنا عليه سابقا ونجعل درسنا هذه الليلة في الزكاة، الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام العظيمة، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. وقد قال الله تعالى مبينا فوائدها لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فالله سميع عليم. فبين الله سبحانه وتعالى فوائد الزكاة، ذكر فيها فائدتين: الفائدة الأولى أنها تطهر الإنسان، ومن أي شيء تطهره من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فهي تطهر الإنسان من ذنبه، لأن الدم نجس وقدر، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام. لكن المشرك لما لم يكن عنده عمل صالح صارت نجاسته نجاسة مطلقة، أما غيره أما المؤمن ذو المعاصي فإن نجاسته بحسب ما فيه من المعصية. ولعلكم تذكرون الآن ما سبق من أن من صفة الاستفتاح أن يقول الإنسان: اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. فالصدقة تطهر الإنسان من ذنبه وتكفر عنه سيئاته. أما الفائدة الثانية فهي التزكية وتنمية الأخلاق والإيمان، لأن الزكاة تزيد في إيمان العبد، فإنها عمل صالح، وكل عمل صالح فإنه يزيد في إيمانه، وهي أيضا تزيد في أخلاقه، فإنها تلحق المزكي بأهل الكرم والجود والنفع والإحسان. والزكاة لا تجب في كل ما يملكه الإنسان، وإنما تجب في أشياء معينة يبين لأخذنا. أي نعم. لا هو أريد أن يفعل السؤال أبدا. نعم انتبه للسؤال، السؤال والدخل. إنما تجب في أموال معينة نذكر منها أولا الذهب والفضة، فإن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي صفة كانت، سواء كانت نقودا أو خضرا وهو قطعة من الذهب والفضة، أو حليا أو أواني أو غير ذلك، مع أنه لا يجوز للإنسان أن يشرب ثيانة الذهب والفضة كما هو معروف. الموجب أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة بكل حال، لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتقوى بها جباههم وجنوبهم وجبورهم، ويقال لهم: هذا ما كنزتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيعذب هؤلاء المانعين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم في أموالهم وأهمها الزكاة، يعذبون بعذاب جسمي وعذاب قلبي. العذاب الجسمي لضبط بالها جباههم وذنوبهم وضرورهم. العذاب القلبي يقال لهم هذا ما تنزل لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالتوبيخ والتنديم لا شك أنه يؤلم القلب ويؤلم النفس فيعذبون عليها والعياذ بالله على منع ما يجب عليهم بأموالهم ظاهرا وباطنا. أو إدبارهم جباههم إدبارها جباههم وذنوبهم وذكورهم. كم الجهات التي تقوى؟
ثلاثة.
أربعة.
أربعة نعم.
ثلاثة. أربعة. جباههم جباههم وذنوبهم. كم الجنوب؟
اثنين.
اثنان. وذكورهم.
أربعة.
فإذا يقوون بها من كل جانب والعياذ بالله لأنهم منعوا ما وجب الله عليهم فيها. وما هو الكنز للذهب والفضة؟ قال أهل العلم كل من لا يؤدي زكاة الذهب والفضة فهو كانز لها وإن كانت على قمم الجبال. وكل من أدى زكاة الذهب والفضة فهو غير كانز لها وإن كانت في قعر الأرض. ليس الكنز هو الدفن، الكنز أن تمنع ما يجب عليك من زكاة أو غيرها في مالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت صفائح من النار سفحت له صفائح من النار ورحمي عليها في نار جهنم فيقابها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة عام لم يطلبه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. وبناء على ذلك فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في الحلي من الذهب أو الفضة. ويدل هذا أحاديث خاصة في الحلي منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من النار؟ فخلعتهن وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. وهذا الحديث رواه الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام فقال أخرجه الثلاثة وإسماعيل وقوي وذكر له شاهدين أحدهما من حديث عائشة رضي الله عنها والثاني من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وعلى هذا فلا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن لأي إنسان أن يحتج بين يدي الله عز وجل يوم القيامة بقول فلان وفلان إلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن الإنسان تقوم عليه الحجة به. أما قول غير رسول فإنه لن ينفعك يوم القيامة. ولهذا يقول الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين لم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا بل قال ماذا أجبتم المرسلين. فماذا يكون جوابك يوم القيامة إذا سئلت ماذا أجبت رسولي في إيجاب الزكاة في الحلم؟ وقد جاءك عن نص عام ونص خاص. النص العام ما هو؟ أنا قلت وقد جاءك عنه أي عن الرسول. النص العام
ما من صاحب ذهب ما من صاحب ذهب ولا فضة.
يا جماعة العرب بيجي الشاعر يقول القصيدة 50 بيتا أو 100 بيت ثم ينصرف ويحفظ الناس عن مرة واحدة وأنتم لا تحفظون حديثنا الرسول بسيط ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها إلا إذا كان مرجيا صرف حذر الصفاء من النار وأحمي عليها فيها جهنم ويرقى بها جنبه وجميل ورقه. حديث آخر خاص في الموضوع وهو
حديث المرأة اللي دخلت عن
النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عاص يتصف بالمرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من النار؟ فقلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. والقول الثاني أنه لا زكاة في الحلي إذا كان معدا للوس أو العارية، فتكون المسألة مسألة نزاع بين العلماء. فمن الحكم بين العلماء في مسألة النزاع؟
السنة.
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لا إلى فلان ولا إلى فلان، ولا يرجح بكثرة العدد ولا بقوة علم، ولكن بما دل عليه الكتاب والسنة. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونحن إذا رددنا هذه المسألة إلى الله ورسوله وجدنا أن القول الراجح هو قول من يقول بوجود الزكاة في حلي الذهب والفضة، ولكن لا تجب الزكاة بالذهب والفضة إلا إذا بلغ نصابا، والنصاب من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 140 مثقالا. وقد حلت هذه فبلغت بالذهب 85 غراما تزيد قليلا أو تنقص قليلا، وبالفضة 56 ريالا عربيا من الفضة أو ما يقابلها من الأوراق النقدية. وطبعا الأوراق النقدية كما نعرف جميعا ترتفع أقلامها أحيانا وتنخفض. كانت هذه الأوراق النقدية أول ما خرجت الواحدة تساوي ريالا من الفضة، أما الآن فالواحدة لا تساوي إلا قرش ريال من الفضة تقريبا، أي أن الريال الفضة 10 ورق من هذه الأوراق. فإذا قدرنا أن قيمة ريال الفضة 10 ورق من هذه الأوراق، فكم يكون النصاب من هذه الأوراق؟
560.
وتنزل فعلى حسنه. فلو كان عند المرأة حلي من الذهب يبلغ 80 غراما فقط فليس فيه زكاة. لماذا؟ لأنه لم يبلغ النصاب. طيب، ولو كان عند الإنسان من الفضة 50 ريالا فليس بها زكاة لأنها لم تبلغ النصاب. ولو كان عند المرأة نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فهل عليها زكاة؟
لا،
لأن ذلك لم يبلغ نصاب. فالذهب نصف نصاب والفضة نصف نصاب، ولا يضم أحدهما إلى الآخر إلا إذا كان للتجارة كأموال الصيارف. أما إذا كان لغير التجارة وإنما هو للنفقة أو الحلي للنفس وما أشبه ذلك فإنه لا زكاة فيهما إذا كان كل واحد منهما أقل من النصاب. ولهذا لو كان عند الإنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير فهل تجب عليه الزكاة فيهما؟ لا تجب، مع أن القصد فيهما واحد وهو الاقتياد. فكذلك الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في تثمين النصاب إلا إذا كان للتجارة. طيب، لو كان عند الإنسان بنات صغار كل واحدة قد أعطاها من الحلي أقل من النصاب، فهل يجمع حلي هؤلاء البنات ويضم بعض إلى بعض ويكمل النصاب؟ الجواب لا، لأن كل واحدة تملك حليها ملكا خاصا، فتعتبر كل واحدة منها من ملك بنفسها ولا يكون حينئذ فيه زكاة. يقول بعض الناس إذا كانت المرأة ليس عندها مال تدفع الزكاة منه وليس عندها إلا الحلي، فهل يجوز أن يقوم زوجها بأداء الزكاة عنها؟ الجواب نعم، إذا رجت بذلك فلا بأس، أو يقوم أحد من أقاربها كأبيها وأخيها فلا حرج أيضا. فإن لم يقم أحد بذلك وليس عندها سوى الحلي فماذا تصنع؟ نقول تخرج منه هو إن كانت تخرج، مثل أن يكون عندها خواتم، وتخرج يعني كل خاتم مثقال، فيكون عندها 20 خاتما كل خاتم مثقال، فهنا يمكن أن تخرج نصف العشر أو ربع العشر.
ربع
العشر طيب، أو تبيع من هذا الحلي وتزكي. لكن قد يقول بعض الناس إذا أمرتموها بأن تبيع من الحلي وتزكي فإنه لا يمضي سنوات إلا وقد انتهى حليها ولم يكن عندها شيء. الجواب على هذا أن نقول إذا وصل إلى حد ينقص فيه عن النصاب لم يكن عليها زكاة، وحينئذ لا يخلص حليها، يعني سيبقى له حلي زينته 84 دراهم هذا لا يزكى لأنه دون النصاب. طيب، ما هي زكاة الذهب والفضة؟ أي ما مقدارها؟ الجواب مقدارها ربع العشر، يعني واحدا من 40. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان مال من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية فليقسمه على 40، فما خرج القسمة فهو الزكاة. عنده 40,000 كم زكاتها؟
1,000
ريال. عنده 400,000
كم
زكاتها؟ 10,000 ريال. عنده 4,000,000 100,000 ريال. المهم أن المسألة بسيطة، اقسم ما عندك على 40، فما خرج فهو زكاة. إذا كان الإنسان ما يعرف القسمة
يذهب
للجهة، يقول لواحد من الناس اقسمها 100، أو يقول له بالـ100 ريال ونص يصبح بـ100 ريال ونص. لكن أخشى إذا قلنا بـ100 ريال ونص وكان عنده 100 كم فيها؟
ريال
ونص مثلا. طيب، يقول عنده 150، عنده 150 أخشى يقول بـ100 ريال ونص يصبر حتى تكون 200، ثم يقول بـ100 ريال ونص، الـ100 الأولى ريال ونص، 150 ما فيها إلى ريال ونص، 180 فيها إلى ريال ونص، حتى تأتي 100 الثانية ويكون فيها ريال ونص. لكن نقول إذا قلنا 100 بـ100 ريال ونص فمعناها نصفه، يعني أن الواجب ربع العشر. انتبهوا لهذا، لأن بعض الناس قد يظن أن في الذهب والفضة أوقاص كما أن في المواشي أوقاص، والذهب والفضة والحبوب والثمار ليس فيها أوقاص، إذا تم النصاب أول مرة فما زاد فهو بحسابه. طيب، الذهب والفضة لنعود الآن إلى الأموال الزكوية. الثالث، عروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتجارة والربح من أي مال كان. فإذا قدرنا أنه رجل متاجر بالماشية فهو عروض تجارة، متاجر بالسيارات، متاجر بالأراضي عروض تجارة، متاجر بالأقمشة عروض تجارة، متاجر بالساعات عروض تجارة، وهكذا. المهم أن نقول فهي عروض تجارة، متاجر بالسيارات، يتاجر بالأراضي عروض تجارة، يتاجر بالأقمشة عروض تجارة، يتاجر بالساعات عروض تجارة، وهكذا. المهم أن كل مال أعددته للتجارة فهو عروض تجارة تجب به زكاة. وكيف يعرف مقدار زكاته؟ نقول له قدر هذا المال إذا تم الحول وانظر كم قيمته، ثم اقسم القيمة على 40، فما حصل فهو زكاة، لأن عروض التجارة فيها ربع العشر. ووجه ذلك أن الغرض من عروض التجارة ما هو؟ الغرض من عروض التجارة تكثير المال باعتبار القيمة، ولهذا تجد صاحب العروض لا يقصد عين السلعة، يمكن يشتري السلعة في الصباح وإذا كسب منها في آخر النهار يبيعه ولا لا؟ يبيعه، بخلاف الإنسان الذي عنده سلعة للاقتناء فإنه سيبقي هذه السلعة ما يبيعها لأن له غرضا في عينه. أما صاحب العروض فإن غرضه تكثير الأموال باعتبار القيمة، ومن ثم يمكن أن يستدل على وجود زكاة العروض بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن صاحب العروض لا يريد من القيمة الواقع. طيب، عروض التجارة هل يظن بعضها إلى بعض؟ يعني مثل الإنسان عنده مثلا أقلام وأوراق ودفاتر، كل واحد منها لما ظن إليه وحده لم يبلغ النصاب، لكن بالنظر إلى الجميع تبلغ النصاب. فهل نقول إنها يظن بعضها إلى بعض أو لا؟
نعم،
يظن بعضها إلى بعض. لماذا؟ لأن المقصود بها القيمة وهي جنس واحد في الواقع. طيب، لو أن إنسانا صاحب تجارة، لو أن إنسانا صاحب تجارة كان يبيع ويشتري، فاشترى سلعة قبل تمام الحول بعشرة أيام، هل نقول له لا تزكها إلا إذا تمت الحول، أو نقول زكها إذا تم حول مالك وإن لم يكن لها إلا عشرة أيام؟ الثاني أو الأول؟
الثاني.
السؤال؟ طيب، هذا رجل صاحب تجارة يبيع ويشتري بيت في الأموال، اشترى سلعة مقابل تمام الحول بعشرة أيام، من معنى الذي كان يبدله في البيع والشراء؟ اشترى قبل تمام الحول بعشرة أيام وجاء حول زكاته، فهل يزكي هذه السلعة أو لا يزكيها؟
يزكيها،
نعم يزكيها، لأن هذه السلعة عرض والتجارة لا يشترى الحول إذا كانت مشتراتا بما يتم حوله. وهذه مسألة تشكل على بعض الناس، ولهذا يكثرون السؤال عنها، يقول أنا عندي سلع ما اشتريتها إلا قبل تمام الحول بعشرة أيام أو بشهر، فهل أزكيها؟ نقول نعم تزكيها، لأن هذه السلع اشتريت بماذا؟ بأموال سابقة قد تم عليها الحول. طيب، كم هذه المسألة؟ ثلاث تصنيف: الذهب، الفضة، عروض التجارة. الثالث، الرابع، نعم الرابع، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وهذه يشترط لوجود الزكاة فيها أن تكون سائمة. الصوم هو الرعي، يعني أن ترعى أكثر الحوض. فإذا كانت هذه الإبل أو البقر أو الغنم معروفة يعني أنها تعلق وليست ترعى، أو ترعى شهرا أو شهرين في السنة والباقي تعلق، فليس فيها زكاة ما دامت مفتقدة للتنمية والاقتناء، فليس فيها زكاة. فإن الأنعام يشترط فيها إيش؟ أن تكون سائمة، وهي الراعية كما قال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم من شراب ومن شجر فيه تسيمون. فالسائمة هي الراعية التي ترعى من البر مما أخرجه الله عز وجل، إما الحول كاملا أو أكثر الحول. فأما نتفق كان نتقن للتنمية والدنيا ولكنه يعلق كما يوجد عند كثير من الفلاحين، فإن هذا لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه يعلق فليس سائما، إلا إذا كان هذا الذي يعلق إلا إذا كان هذا الذي يعلق عروض تجارة. ما عروض التجارة؟ يعني أن الإنسان يبيع ويشتري، والمفروض أنه رجل يبيع ويشتري الغنم، يشتري الشارع في الصباح ويبيع في المساء، أو الشريعة في المساء ويبيع في الصباح، لا ليس غرضه التنمية، فهذا يجب عليه أن يزكيه وإن كان يعلقه، لأنها بمنزلة بل هي عروض تجارة في الواقع، وغرمه على علفها كغرم التاجر في أجرة الدكان وما أشبه ذلك. كم هذه الذهب والفضة
عروض تجارة
الخامس الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، ومقدار النصاب في الخارج من الأرض 300 صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم زينته كيلوان وأربعون غراما، هكذا قدرنا. وعلى هذا فإذا بلغ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار هذا المقدار من الأصواع فإنه تجب به الزكاة، أي إذا بلغ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وجبت الزكاة، وما دون ذلك فليس به زكاة. وهنا مثلا ينبغي أن نتنبه لها، بعض الناس يكون له بيت واسع وفيه عدد من النخيل، وهذه النخيل تخرج ثمرا، قد تخرج ثمرا يبلغ النصاع، ومع ذلك فإن الناس غافلون عن أداء زكاتها، لأنهم يقولون إنها تبيت، فيظنون أن الزكاة إنما تجب في البساتين، وهذا لا شك أنه غفلة، وإلا فالناس ولله الحمد لا يهمهم أن يخرجوا منها الزكاة، لكن يجب أن ننتبه. فإذا قدرنا أن شخصا عنده بيته 10 نخلات أو 15 نخلة وتكون ثمارها تبلغ النصاب، فإنه يجب عليه أن يزكيها. لكن ما مقدار زكاة الخارج من الأرض؟ مقداره إن كان يسقى بمؤونة فنصف العشر، وإن كان يشرب بلا مؤونة فالعشر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء العشر وبما كان عذريا نصف العشر. والفرق بينهما ظاهر، لأن الذي يسقى بمؤونة يسعر عليه الصلاة، والذي يسقى بلا مؤونة لا يسعر عليه. هذه الأموال الزكوية، وتفصيل ذلك موجود ولله الحمد في كتب الفقه، وكثير من الناس فالكثير من الشباب يقرؤونه في مقررات المدارس الابتدائية والمدرسة الثانوية. ولكن نعلم أن الزكاة لا تضع بها الذمة حتى تصرفها في الأصناف الذين أوجب الله صرفها فيهم. والناس جميعا أو ليأتوا عليكم أثارا وتستمعون إليها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الأصناف كم؟
ثمانية.
من الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أرجو أن ينتبه أصحاب النحو لينظر في الآية الكريمة. الآية الكريمة اختلف فيها حرف الجر. من يعرف الفرق؟ في الآية الكريمة اختلف حرف الجر.
عند قوله تعالى وفي الرقاب أكد إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وما بعد ذلك وفي الرقاب.
كيف اختلاف الحرف؟
في الجر وفي الرقاب، لكن في الأولى قال إنما الصدقات للفقراء.
بالله
طيب
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذه الأربعة جاءت ليش؟ بالله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والمسلمين جاءت بفي. فهل يترتب على ذلك فرق في الحكم في مختلف العامل او لا؟ الجواب نعم، يترتب على ذلك فرق. فالاربعه الاسماء الاولى الأولى يملكون الزكاة تمليكا تاما، والأبعاد الأصناف الباقية يعتبرون جهات لا أشخاص يملكون، وإذا ملكوا فلا مانع. طيب أولا الفقراء والمساكين، هذا استنتان يجمعهما الحاجة، لكن الفقراء أحوج من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإن ردوا في الأهم فالأهم. الفقراء كما قال الفقراء رحمه الله هم الذين يجدون أقل من نصف الكفاية. انتبه، هم الذين يجدون أقل من نصف الكفاية، سواء كان المورد مستمرا أو ثابتا
أو مقطعا.
مثال ذلك، هذا رجل عنده مرض، يعني عقار يجب عليه أو وقف يجب عليه، يجب عليه في السنة 10,000 ريال، وينفق في السنة 21 وشنا احنا 10,000 ريال، ينفق في السنة 21,000 ريال. هذا بطيب ولا لا؟
كثير جدا.
هذا شخص عنده شيء يدر عليه 10,000 ريال في السنة، وينفق 21,000 ريال.
هذا كل مصدر آخر
فقير، لأنه يجب أقل من نصف الكفاية، وعلى هذا فنعطيه ما نكمل به الكفاية. كم نعطيه هذا المثال؟ نعطيه من الزكاة 11,000، من الزكاة 11,000. طيب إنسان عنده راتب مستمر مقداره ألف ريال، ألف ريال الفارية، لكنه ينفق 3,000 ريال في الشهر، تقيم ولا لا؟ تقيم صح؟ أكثر من نصف. طيب عنده 1,000 ريال نعم، وينفق في السنة 5,000 ريال، تقيم ولا لا؟ يعني زائد 3,000 ريال على 2,000 هو غير فقير، نعطيه نحن من الزكاة ولا لا؟ كم نعطيه في هذا المثال؟
3,000.
نحن نريد أن نعطيه وما يكون سنة
3,000 ريال
36,000
في الشهر.
لا في السنة، لأن الفقهاء العلماء يقول يعطى الفقير ما يكمل نفقته سنة. كم يعطي؟ 36,000 ريال، لأن راتبه 2,000 أو بالأصح 2,000، وهو يأكل في الشهر 5,000 ريال. إذا كل شهر يحتاج كل شهر إلى 3,000 ريال، 3,000 ريال 36,000، واضح؟ طيب المسكين أحسن حال من الفقير، لأنه يملك نصف الكفاية ودون تمام الكفاية، يملك النصف لكن دون الكفاية. فمثلا لو أن رجلا عنده مرا وقت أو مرا عقارات يؤجره يبلغ 10,000 ريال، لكنه يحتاج في السنة إلى 15,000 ريال، نسمي هذا فقيرا أو مسكينا؟ مسكينا يا أخي، يعني لو يجد أكثر من صرف لا يحنى ونسميه مسكينا. كم نعطيه 5,000 ريال. طيب رجل آخر عنده راتب مقداره 3,000 ريال ويحتاج إلى 5,000 ريال، نسميه مسكينا. كم يحتاج؟ 2,000 ريال كل شهر. مبلغ السنة مجموع السنة 24,000. طيب رجل راتبه 5,000 ريال ونفقته 5,000 ريال، هذا ليس فقيرا ولا غنيا ولا غنيا دانش، ليس فقيرا ولا مسكينا، بل هو غني، بل هو غني لأن راتبه يكفيه. واضح يا جماعة؟ طيب مرة ثانية، من هو الفقير؟ هو الذي يجد دون مشروب السائل. من هو المسكين؟ هو الذي يجد نصف الكفاية دون تمام الكفاية، دون تمام الكفاية. هذان السنتان يعطيان ما يكفيهما لمدة سنة، كذا؟ طيب ما تقولون برجل راتبه 5,000 ريال وينفق 5,000 ريال؟ يقول لا، لكنه محتاج إلى الزواج، محتاج إلى الزواج، والمهر 10,000 ريال.
إذا عندي زوج من
يعطي؟
إذا عندي زوج من
يعطي؟ يعطى مهر
للزوج
منه؟ يعطى مهر، كم يعطي؟ 10,000 ريال. كيف 5؟ 10. المهر 5، 10. طيب إذا كان المهر 40 يبقى 40، طيب 50. إذا الحاجة إلى الزواج كالحاجة إلى الأكل والشرب، لأن الزواج من ضروريات الحياة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به وأمر به الشباب، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أرد البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصبر فإنه له وجع. وجه الخطاب للشباب لماذا؟
لأنه
هو المحل الطالب طالب النكاح، بخلاف الشيوخ فإن غالبا متزوج، و يعني طالب النكاح بحقهم أقل من الشباب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يستطع فعليه بالصوم، دليل على تحريم ما يسميه الناس بالعادة السرية وهي السنة، بذات أو ذلك، لأنه لو كانت هذه العملية مباحة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها أهون على الإنسان، ولأنه ينال بها شيئا من المتعة. فلما لم يوجه صلى الله عليه وسلم إليها علم أنها ليست جائزة في شريعة الله، ولهذا يجب على الشاب أن يحذر منها وأن لا يستسلم لصورة الشهوة، بل يصبر وينتظر فرج وينتظر عز وجل، ويستعذب الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، للفقراء والمساكين والعاملين عليها. من العاملون عليها؟ العاملون عليها هم الذين رتبهم ولي الامر، يعني طائف من الناس يرتبهم ولي الامر ليأخذوا الزكاة من أصحابها ويصرفوها في مصرفها. أما من وكلته أنت ليوزع زكاتك فليس من العاملين عليها، يعني لو أرسلت زكاتك إلى شخص معين قلت: قل هذا المال هذا الزكاة، أو هذا المال وزعه زكاة، فإنك أنت لست من العاملين عليها، ولهذا جاءت الآية: العاملين عليها، لم يقل العاملين فيها، لأن على تفيد الولاية. نعم. والمؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم الذين يعطون لتأليف قلوبهم للإسلام. قال العلماء: والمؤلف يعطى إما لتقوية إيمانه، وإما لإسلام نظيره، وإما لدفع شره عن المسلمين. كل هؤلاء مكان من الزكاة لأنهم من المؤلفة قلوبهم. انتهى الأصناف الأربعة الذين يعطون الزكاة على وجه التمليك لحاجتهم إليها أو لاحتياج الزكاة إليهم كالعاملين عليها. وفي الرقاب، معنى قول في الرقاب يعني أن الزكاة تعتق بها الرقاب، ولها صور. الصورة الأولى: أن يأتينا عبد اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل، ويسمى هذا عند أهل العلم
مكاتب.
فيأتينا هذا المكاتب يقول إنه اشترى نفسه من سيده بمال فنعينه من الزكاة. الصورة الثانية: أن نشتري نحن عبدا منه من الزكاة ونعتقه. الصورة الثالثة: أن يؤسر أحد من المسلمين عند الكفار ويطلب الكفار فدية مالية، فنعطي هذا فنفك هذا الأسير بهذه الفدية من الزكاة، لأن هذا كله راح بقوله وفي. والغارمين، من هم الغارمون؟ الغارمون المدينون، المدينون الذين عليهم ديون للناس وأضرار، فهؤلاء توفى ديونهم من الزكاة. مثال ذلك: رجل عنده ما فيه من حول النفقة، عنده ما يكسو به بدنه ويصبح له بطنا ومسكن ومركز لست بحاجة إلى شيء من ذلك، لكن لكنه مطلوب مدين فيقضى دينه من الزكاة، لأنه إيش؟ لأنه غارم، وقد قال الله تعالى والغارمين. ولكن هل يجب أن نعطيه المال يوجي، أو يجوز أن نذهب نحن إلى الدائن الذي يضربه ونفيه ونقول هذا من الدين الذي لك عن فلان عند فلان؟
من
هذين؟ يبين هذا الذي يبين الفرق. ما تعرفه؟ فهمين سؤال يا جماعة؟
لا
طيب. هذا رجل مجهول عليه 10,000 ريال ولا يستطيع الوفاء، فهل نعطيه 10 ليوفي صاحبه، أو نذهب إلى صاحبه ونفي عنه؟ هذا السؤال. نقول نحن نخيرا إن شئنا أعطيناه وقلنا خذ هذه الدراهم أو بدينك، وإن شئنا ذهبنا إلى صاحبه فليطلبه وأوفيناه وقلنا هذا سداد عن فلان. أفهمتم؟ بعدين طيب، أيهما أولى؟ أن لا تمدد يسرى بلاد المخصيص. أيهما أولى؟ أن نذهب ونمضي عنه، أو أن نسلمه؟
شيخ
نعم؟
لو
لم تحكينا لا، ولكن
شيخ
نقول في هذا تفصيل يا جماعة، إذا كان الرجل ثقة وحريصا على إبراء ذمته، ومن أصحاب المروءة والشرف، ويخجل أن يقضي الناس الدين عنه، نتبه الآن إذا كان الرجل حريصا على إبراء ذمته.
ما يسمع
فإننا نقتصر على ما تكلمنا عليه سابقا، ونجعل درسنا هذه الليله في الزكاه التي هي احد اركان الاسلام العظيمه، فهي الركن الثالث من اركان الاسلام، وهي قرينه الصلاه في كتاب الله عز وجل. وقد قال الله تعالى مبينا فوائدها لرسوله صلى الله عليه وسلم: كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فبين الله سبحانه وتعالى فوائد الزكاة، ذكر فيها فائدتين: الفائدة الأولى أنها تطهر الإنسان، ولأي شيء تطهره من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فهي تطهر الإنسان من ذنبه، لأن الذنوب نجس وقدر، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يخرج مثل حرم. لكن المشرك لما لم يكن عنده عمل صالح صارت نجاسته نجاسة مطلقة، أما غيره أما المؤمن ذو المعاصي فإن نجاسته بحسب ما فيه من المعصية. ولعلكم تذكرون الآن ما سبق من أن من صفة الاستفتاح أن يقول الإنسان اللهم اغسلني من خطايا الماء والثلج والبرد. فالصدقة تطهر الإنسان من ذنبه وتكفر عنه سيئاته. أما الفائدة الثانية فهي التزكية وتنمية الأخلاق والإيمان، لأن الزكاة تزيد في إيمان العبد فإنها عمل صالح، وكل عمل صالح فإنه يزيد في إيمانه، وهي أيضا تزيد في أخلاقه فإنها تلحق المزكي بأهل الكرم والجود والنفع والإحسان. والزكاة لا تجب في كل ما يملكه الإنسان، وإنما تجب في أشياء معينة يريد على أخذنا. هنا لا هو أريد أن يفعل السؤال برضه. نعم انتبه للسؤال، السؤال وين هو الدخل؟ إنما تجب في أموال معينة نذكر منها أولا الذهب والفضة، فإن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي صفة كانت، سواء كانت نقودا أو كبرا وهو قطعة من الذهب والفضة، أو حليا أو أواني أو غير ذلك، مع أنه لا يجوز للإنسان أن يشرب ثيانة الذهب والفضة كما هو معروف. الموجب أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة بكل حال، لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتقوى بها جباههم وجنوبهم وجبورهم، ويقال لهم هذا ما كنزتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيعذب هؤلاء المانعين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم في أموالهم وأهمها الزكاة، يعذبون بعذاب جسمي وعذاب قلبي. العذاب الجسمي يضط بها جباههم وذنوبهم وبرؤهم. العذاب القلبي يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالتوبيخ والتنديم لا شك أنه يؤلم القلب ويؤلم النفس، فيعذبون عليها والعياذ بالله على منع ما يجب عليهم بأموالهم ظاهرا وباطنا. قوله تقابلهم جباههم وتقابلها جباههم وذنوبهم وذبورهم، كم الجهات التي تقوى؟
ثلاث.
أربعة.
أربعة نعم.
ثلاث. أربعة. جنوبهم. جباههم. وجنوبهم. كم الجنوب؟
اثنين.
اثنان. وجبورهم.
أربعة.
فإذا يقوون بها من كل جانب والعياذ بالله، لأنهم منعوا ما أوجب الله عليهم فيها. وما هو الكنز للذهب والفضة؟ قال أهل العلم كل من لا يؤدي زكاة الذهب والفضة فهو كانز لها وإن كانت على قمم الجبال، وكل من أدى زكاة الذهب والفضة فهو غير كانز لها وإن كان في قعر الأرض. ليس الكنز هو الدفن، الكنز أن تمنع ما يجب عليك من زكاة أو غيرها في مالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار، صفحت له صفائح من نار ورحمي عليها في نار جهنم، فيقابها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة عام، لم يطلبه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، وبناء على ذلك فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في الحلي، من الذهب أو الفضة. ويدل هذا أحاديث خاصة في الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من النار؟ فخلعتهن وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. وهذا الحديث رواه الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، فقال أخرجه الثلاثة وإسماعيل وقوي، وذكر له شاهدين، أحدهما من حديث عائشة رضي الله عنها والثاني من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وعلى هذا فلا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأي إنسان أن يحتج بين يدي الله عز وجل يوم القيامة بقول فلان وفلان إلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان تقوم عليه الحجة به. أما قول غير الرسول فإنه لن ينفعك يوم القيامة. ولهذا يقول الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا، بل قال ماذا أجبتم المرسلين، فماذا يكون جوابك يوم القيامة إذا سئلت ماذا أجبت رسولي في إيجاب الزكاة في الحل؟ وقد جاءك عن نص عام ونص خاص. النص العام ما هو؟ أنا قلت وقد جاءك عنه أي عن الرسول. النص العام
ما من صاحب دابة
يا جماعة العرب بيدي الشاعر يقول قصيدة خمسين بيتا أو مئة بيت ثم ينصرف ويحفظ الناس عنه مرة واحدة، وأنتم لا تحفظون حديثا عن الرسول بسيط. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها إلا إذا كان مرجيا الصبح حذر الصفاء من النار وأحمي عليها في جهنم ويلقى بها جنبه وجميل ورد. حديث آخر خاص في الموضوع وهو
حديث المرأة التي دخلت عن
النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من النار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. والقول الثاني أنه لا زكاة في الحلي إذا كان معدا للوس أو العارية، فتكون المسألة مسألة نزاع بين العلماء. فمن الحكم بين العلماء في مسألة النزاع؟
كتاب
السنة. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، لا الى فلان ولا الى فلان، ولا يرجح بكثره عدد ولا بقوه علم، ولكن بما دل عليه الكتاب والسنه. وقال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. ونحن اذا رددنا هذه المساله إلى الله ورسوله وجدنا أن القول الراجح هو قول من يقول بوجود الزكاة في حلي الذهب والفضة، ولكن لا تجب الزكاة بالذهب والفضة إلا إذا بلغ نصابا، والنصاب من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 140 مثقالا. وقد حلت هذه ف بلغت في الذهب 85 غراما تزيد قليلا او تنقص قليلا، وبالفضة ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة أو ما يقابلها من الأوراق النقدية. وطبعا الأوراق النقدية كما نعرف جميعا ترتفع أقلام أحيانا وتنخفض. كانت هذه الأوراق النقدية أول ما خرجت الواحدة تساوي ريالا من الفضة، أما الآن فالواحدة لا تساوي إلا عشر ريال من الفضة تقريبا، أي أن الريال الفضة بعشر ورق من هذه الأوراق. فإذا قدرنا أن قيمة ريال الفضة عشر ورق من هذه الأوراق، فكم يكون النصاب من هذه الأوراق؟
560
وتنزل فعلى حسبه. فلو كان عند المرأة حلي من الذهب يبلغ 80 جراما فقط فليس فيه زكاة. لماذا؟ لأنه لم يبلغ النصاب. طيب، ولو كان عند الإنسان من الفضة 50 ريالا فليس فيها زكاة لأنها لم تبلغ النصاب. ولو كان عند المرأة نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فهل عليها زكاة؟
لا،
لأن ذلك لم يبلغ نصاب. فالذهب نصف نصاب والفضة نصف نصاب، ولا يضم أحدهما إلى الآخر إلا إذا كان للتجارة كأموال الصيارف. أما إذا كان لغير التجارة وإنما هو للنفقة أو الحلي للنفس وما أشبه ذلك فإنه لا زكاة فيهما إذا كان كل واحد منهما أقل من النصاب. ولهذا لو كان عند الإنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير فهل تجب عليه الزكاة فيهما؟ لا تجب، مع أن القصد فيهما واحد وهو الاقتياد. فكذلك الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في اسم النصاب إلا إذا كان للتجارة. طيب، لو كان عند الإنسان بنات صغار كل واحدة قد أعطاها من الحلي أقل من النصاب، فهل يجمع حلي هؤلاء البنات ويضم بعض إلى بعض ويكمل النصاب؟ الجواب لا، لأن كل واحدة تملك حليها ملكا خاصا فتعتبر كل واحدة منها منهن بنفسها ولا يكون حينئذ فيه زكاة. يقول بعض الناس إذا كانت المرأة ليس عندها مال تدفع الزكاة منه وليس عندها إلا الحلي فهل يجوز أن يقوم زوجها بأداء الزكاة عنها؟ الجواب نعم، إذا رجت في ذلك لا بأس. أو يقوم أحد من أقاربها كأبيها وأخيها فلا حرج أيضا. فإن لم يقم أحد بذلك وليس عندها سوى الحلي فماذا تصنع؟ نقول تخرج منه هو إن كان تخرج مثل أن يكون عندها خواتم، وتخرج يعني كل خاتم مثقال فيكون عندها 20 خاتما كل خاتم مثقال، فهنا يمكن أن تخرج نصف العشر أو ربع العشر.
ربع العشر
طيب، أو تبيع من هذا الحلي وتزكي. لكن قد يقول بعض الناس إذا أمرتموها بأن تبيع من الحلي وتزكي فإنه لا يمضي سنوات إلا وقد انتهى حليها ولم يكن عندها شيء. الجواب على هذا أن نقول إذا وصل إلى حد ينقص فيه عن النصاب لم يكن عليها زكاة، وحينئذ لا يخلص حليها، يعني سيبقى له حلي زينته
84
دراهما، هذا لا يزكى لأنه دون النصاب. طيب، ما هي زكاة الذهب والفضة؟ أي ما مقدارها؟ الجواب مقدارها ربع العشر، يعني واحدا من أربعين. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان مال من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية فليقسمه على أربعين، فما خرج القسمة فهو الزكاة. عنده 40,000 كم زكاتها؟
1,000
ريال. عنده 400,000
كم زكاتها؟
10,000 ريال. عنده 4,000,000 100,000 ريال. المهم أن المسألة بسيطة، اقسم ما عندك على 40 فما خرج فهو زكاة. إذا كان الإنسان ما يعرف القسمة
يذهب
للمئة، نقول لواحد من الناس خذها منك أو نقول له مبلغ للمئة ريال ونصف يصلح للمئة ريال ونصف، لكن أخشى إذا قلنا بالمئة ريال ونصف وكان عنده مئة كم فيها؟ ريال ونصف مثلا. طيب يقول عنده 150، عنده 150 أخشى يقول بالمية ريال ونصف يصبر حتى تكون 200، ثم يقول بالمية ريال ونصف، المية الأولى ريال ونصف 150 ما فيها إلى ريال ونصف، 180 فيها إلى ريال ونصف، حتى تأتي المئة الثانية ويقول فيها ريال ونصف. لكن نقول إذا قلنا بالمية ريال ونصف فمعناها نصفه، يعني أن الواجب ربع العشر مثل الجهاز، لأن بعض الناس قد يظن أن في الذهب والفضة أوقاص كما أن في المواشين أوقاص، والذهب والفضة والحبوب والثمار ليس فيها أوقاص، إذا تم النصاب أول مرة فما زاد فهو بحسابه. طيب الذهب والفضة لنعود الآن الأموال الزكوية. الثالث عروض التجارة. عروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتجارة والربح من أي مال كان، فإذا قدرنا أنه رجل متاجر بالماشية فهي عروض تجارة، متاجر بالسيارات، متاجر بالأراضي عروض تجارة، يتاجر بالأقمشة عروض تجارة، يتاجر بالساعات عروض تجارة، وهكذا. المهم أن نقول فهي عروض تجارة، يتاجر بالسيارات، يتاجر بالأراضي عروض تجارة، يتاجر بالأقمشة عروض تجارة، يتاجر بالساعات عروض تجارة، وهكذا. المهم أن نقول مال أعددته للتجارة فهو عروض تجارة، تجب به زكاة. وكيف يعرف مقدار زكاته؟ نقول له قدر هذا المال إذا تم الحول وانظر كم قيمته، ثم اقسم القيمة على 40، فما حصل فهو زكاة، لأن عروض التجارة فيها ربع العشر. ووجه ذلك أن الغرض من عروض التجارة ما هو؟ الغرض من عروض التجارة تكثير المال باعتبار القيمة، ولهذا تجد صاحب العروض لا يقصد عين السلعة، يمكن يشتري السلعة في الصباح وإذا كذب منها في آخر النهار يبيعه ولا لا؟ يبيعه، بخلاف الإنسان الذي عنده سلعة للاقتناء فإنه سيبقي هذه السلعة ما يبيعها لأن له غرضا في عينه. أما صاحب العروض فإن غرضه تكثير الأموال باعتبار القيمة، ومن ثم يمكن أن نستدل على وجود زكاة العروض بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن صاحب العروض لا يريد من القيمة في الواقع. طيب عروض التجارة هل يظن بعضها إلى بعض؟ يعني مثل الإنسان عنده مثلا أقلام وأوراق متفاتر، كل واحد من هذا نظرنا إليه وحده لم يبلغ النصاب، لكن النظر إلى الجميع تبلغ النصاب. فهل نقول إنها يضم بعضها إلى بعض أو لا؟
نعم
يضم بعضها إلى بعض. لماذا؟ لأن المقصود بها القيمة وهي جنس واحد في الواقع. طيب لو أن إنسانا صاحب تجارة، لو أن إنسانا صاحب تجارة كان يبيع ويشتري، فاشترى سلعة قبل تمام الحول بعشرة أيام، هل نقول له لا تزكها إلا إذا تمت الحول؟ أن نقول زكها إذا تم حول مالك وإن لم يكن لها إلا عشر أيام؟ الثاني أو الأول؟
الثاني.
نفهم السؤال؟ طيب هذا رجل صاحب تجارة يبيع ويشتري بيت في الأموال، اشترى سلعة مقابل تمام الحول بعشرة أيام، من المال الذي كان يبذله في البيع والشراء؟ اشتراها قبل تمام الحول بعشرة أيام وجاء حول زكاته، فهل يزكي هذه السلعة أو لا يزكيها؟
يزكيها.
نعم يزكيها، لأن هذه السلعة عرض وهو تجارة لا يشترى لها الحول إذا كانت مشتراة بما يتم حوله. وهذه مسألة تشكل على بعض الناس، ولهذا يكثرون السؤال عنها. يقول أنا عندي سلع ما اشتريتها إلا قبل تمام الحول بعشرة أيام أو بشهر، فهل أزكيها؟ نقول نعم تزكيها، لأن هذه السلع اشتريت بماذا؟ بأموال سابقة قد تم عليها الحول. طيب كم هذه مثلا؟ ثلاث أصناف: الذهب، الفضة، عروض التجارة. الثالث الرابع، نعم الرابع بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وهذه يشترط لوجود الزكاة فيها أن تكون سائمة. الصوم هو الرعي، يعني أن ترعى أكثر الحول. فإذا كانت هذه الإبل أو البقر أو الغنم معروفة، يعني أنها تعلق وليست ترعى، أو ترعى شفرا أو شفرين في السنة والباقي تعلق، فليس فيها زكاة ما دامت متخذة للتنمية والاغتناء، فليس فيها زكاة. انتبه قيمة الأنعام يشترط فيها إيش؟ أن تكون سائمة، وهي الراعية، كما قال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم من شراب ومنه شجر فيه تسيمون. فالسائمة هي الراعية التي ترعى من البر مما أخرجه الله عز وجل، إما الحول كاملا أو أكثر الحول. فأما ما اتخذ كان من الترغيب للتنمية والدنيا، ولكنه يعلق كما يوجد عند كثير من الفلاحين، فإن هذا لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه يعلق فليس سائما، إلا إذا كان هذا الذي يعلق إلا إذا كان هذا الذي يعلق عروض تجارة. ما عروض التجارة؟ يعني أن الإنسان يبيع ويشتري، ولنفرض أنه رجل يبيع ويشتري الغنم، يشتري الشارع في الصباح ويبيع في المساء، أو يشتري في المساء ويبيع في الصباح، لا ليس غرضه التنمية، فهذا يجب عليه أن يزكيه وإن كان يعلقه، لأنها بمنزلة بل هي عروض تجارة في الواقع، وغرمه على عدمها كغرم التاجر في أجرة الدكان وما أشبه ذلك. كم هذه؟ الذهب والفضة
والتجارة
والتجارة. الخامس الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، ومقدار النصاب الخارج من الأرض 300 صاع انتصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه كيلوان وأربعون غراما هكذا قدرنا. وعلى هذا فإذا بلغ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار هذا المقدار من الأصواع فإنه تجب به الزكاة، أي إذا بلغ 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم وجبت الزكاة، وما دون ذلك فليس به زكاة. وهنا مسألة ينبغي أن نتنبه لها، بعض الناس يكون له بيت واسع وفيه عدد من النخيل، وهذه النخيل تخرج ثمرا قد تخرج ثمرا يبلغ النصاب، ومع ذلك فإن الناس غافلون عن أداء زكاتها لأنهم يقولون إنها تبيت، فيظنون أن الزكاة إنما تجب في البساتين، وهذا لا شك أنه غفلة، وإلا بالنسبة لله الحمد لا يهمهم أن يخرجوا منها الزكاة، لكن يجب أن ننتبه. فإذا قدرنا أن شخصا عنده بيته 10 نخلات أو 15 نخلة وتكون ثمارها تبلغ النصاب فإنه يجب عليه أن يزكيها. لكن ما مقدار زكاة الخارج من الأرض؟ مقداره إن كان نصف بمؤونة فنصف العشر، وإن كان يشرب بلا مؤونة فالعشر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما فقد السماء العشر وبما كان عذريا نصف العشر. والفرق بينهما مراحل، لأن الذي يصفى بمؤونة يتعب عليه الصلاة، والذي يصفى بلا مؤونة لا يتعب عليه. هذه الأموال الزكوية، وتفصيل ذلك موجود ولله الحمد في كتب الفقه، وكثير من الناس فالكثير من الشباب يقرؤونه في مقررات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. ولكن اعلم ان الزكاة لا تضع بها الذمة حتى تصرفها في الاصناف الذين اوجب الله صرفها فيهم، والناس جميعا او ليتلو او ليتلو عليكم الآية وتستمعون اليها، انما الصدقات للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمعلقة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الأصناف كم؟
ثمانية.
من صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلقة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أرجو أن ينتبه أصحاب النحو لينظر في الآية الكريمة. الآية الكريمة اختلف فيها حرف الجر، من يعرف الفرق؟ في الآية الكريمة اختلف حرف الجر،
عند قوله تعالى وفي الرقاب أكد أكد إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمالكة قلوبهم وبعد ذلك قال وفي الرقاب
المغاربة كيف يقول الحرف؟
بحسب الجر وفي الرقاب، لكن في الأولى قال إنما الصدقات للفقراء
بالله.
طيب
أحسن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمالكة قلوبهم، هذه الأربعة جاءت ليش؟ بالله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والمسلمين جاءت بفي، فهل يترتب على ذلك فرق في الحكم؟ ما اختلف العامل او لا الجواب نعم يترتب على ذلك الفرق. فالأربعة الأصناف الأولى يملكون الزكاة تمليكا تاما، والأربعة الأصناف الباقية يعتبرون جهات لا أشخاص مملكون، وإذا ملكوا فلا مانع. طيب أولا الفقراء والمساكين، هذا مستثنى يجمعهما الحاجة، لكن الفقراء أحوج من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإن رجعوا بالأهم من الأهم. الفقراء كما قال الفقراء رحمه الله هم الذين يجدون أقل من نصف الكفاية، انتبه، هم الذين يجدون أقل من نصف الكفاية، سواء كان المورد مستمرا أو ثابتا
أو مقطعا.
مثال ذلك هذا رجل عنده مرض، يعني عقار يجر عليه أو وقف يجر عليه، يدر عليه في السنة 10,000 ريال، وينفق في السنة 21 مش معنى 10,000 ريال، ينفق في السنة 21,000 ريال. هذا بقيه ولا لا؟
أخر جدا
هذا شخص عنده شيء يدر عليه 10,000 ريال في السنة، وينفق 21,000 ريال في السنة.
قد يكون مصدر آخر
فقير، لأنه يجب أقل من نصف الكفاية، وعلى هذا فنقيم ما نكمل به الكفاية. كم نعطيك هذا المثال؟ نعطيه زكاة 11,000، نعطيه زكاة 11,000. طيب إنسان عنده راتب مستمر مقداره 2,000 ريال، 2,000 ريال، لكنه ينفق 3,000 ريال في الشهر، تقيم ولا لا؟ تقيم صح؟
أكثر من نصف.
طيب عنده 1,000 ريال، نعم، وينفق في السنة 5,000 ريال، تقيم ولا لا؟ يعني 3,000 ريال على 2,000، هو غير تقيم. نعطيه نحن من الزكاة ولا لا؟
نعم.
كم نعطيه في هذا المثال؟
ثلاثة.
نحن نريد أن نعطيه ما يكمل سنة.
ثلاثة آلاف. في الشهر.
لا، نريد في السنة، لأن الفقهاء العلماء يقول يعطى الفقير ما يكمل نفقته سنة. كم نعطي؟ 6,000 ريال. لأن راتبه 2,000 أو بالأصح 2,000، وهو يأكل في الشهر 5,000 ريال. إذن كل شهر يحتاج كل شهر إلى 3,000 ريال، 6,000 ريال. طيب المسكين أحسن حال من الفقير، لأنه يملك نصف الكفاية ودون تمام الكفاية، يملك النصف لكن دون الكفاية. فمثلا لو أن رجلا عنده مضى الوقت أو مضى العقارات يؤجره يبلغ 10 مدية، لكنه يحتاج في السنة إلى 15 أدرية. نسمي هذا فقيرا أو مسكينا؟ مسكينا يا أخي، لأنه يجد أكثر من نصر كفاية ونسميه مسكينا. كم نعطيه؟ نعطيه 5000 ريال. طيب رجل آخر عنده راتب مقدار 3000 ريال ويحتاج إلى 5000 ريال.
نسميه مسكينة.
كم يحتاج؟
2000.
2000 ريال كل شهر.
نعم.
مبلغ السنة مجموعة السنة
24,000.
طيب رجل راتبه 5000 ريال ونفقته 5000 ريال.
ليس فقيرا ولا غنيا،
بل هو غني لأن راتبه يكفيه. واضح يا جماعة؟ طيب مرة ثانية، من هو الفقير؟ هو الذي يجد دون مشروب الشاي. من هو المسكين؟ هو الذي يجد نصف الكفاية دون تمام الكفاية. هذان السندان يعطيان ما يكفيهما لمدة سنة. كذا؟ طيب، ما تقولون برجل راتبه 5000 ريال وينفق 5000 ريال؟ يقول لا. لكنه محتاج إلى الزواج، محتاج إلى الزواج، والمهر 10,000 ريال.
إذا عندي زوج ما يعطي.
يعطى مهر للزوج. يعطى مهر. 10,000 ريال. كيف 5؟ 10. المهر 5، 10. طيب إذا كان المهر 40، يبقى 40. طيب 50. إذن الحاجة إلى الزواج كالحاجة إلى الأكل والشرب، لأن الزواج من ضروريات الحياة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به وأمر به الشباب، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أرد البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصبر فإنه له وجه. وجه الخطاب للشباب لماذا؟
لأنه
هو المحل الطالب طالب النكاح، بخلاف الشيوخ فإن غالبا متزوج و يعني طلب النكاح في حقهم أقل من الشباب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يستطع فعليه بالصوم، دليل على تحريم ما يسميه الناس بالعادة السرية وهي السنة بذات أو غيرها، لأنه لو كانت هذه العملية مباحة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها أهون على الإنسان ولأنه ينال بها شيئا من المتعة. فلما لم يوجه صلى الله عليه وسلم إليها قلنا أنها ليست جائزة في شريعة الله، ولهذا يجب على الشاب أن يحذر منها وأن لا يستسلم لسلطة الشهوة، بل يصبر وينتظر فرج من الله عز وجل، ويستعد بالذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله للفقراء والمساكين والعاملين عليها. من العاملون عليها؟ العاملون عليها هم الذين رتبهم ولي الامر، يعني طائف من الناس يرتبهم ولي الامر لياخذوا الزكاه من اصحابها ويصرفوها في مصرفها. اما من وكلته انت ليوزع زكاتك فليس من العاملين عليها، يعني لو أصلت زكاتك إلى شخص معين قلت قل هذا المال هذا الزكاة أو هذا المال وزعه زكاتك، فإنك أنت لست من العاملين عليها، ولهذا جاءت الآية العاملين عليها. لم يقل العميد فيها لأن على تفيد الولاية. نعم. والمؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم الذين يعطون لتأليف قلوبهم للإسلام. قال العلماء والمؤلف يعطى إما لتقوية إيمانه وإما لإسلام نظيره وإما لدفع شره عن المسلمين. كل هؤلاء معطون من الزكاة لأنهم من المؤلفة قلوبهم. انتهى الأصناف الأربعة الذين يعطون الزكاة على وجه التمليك لحاجتهم إليها أو احتياج الزكاة إليهم دفعا من عليها. وفي الرقاب، معنى قول في الرقاب يعني أن الزكاة تعتق بها الرقاب، تعتق بها الرقاب ولها صور. الصورة الأولى أن يأتينا عبد اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل، ويسمى هذا عند أهل العلم
مكاتب.
فيأتينا هذا المكاتب يقول إنه اشترى نفسه من سيده بمال فنعينه من الزكاة. الصورة الثانية أن نشتري نحن عبدا منه من الزكاة ونعتقه. الصورة الثالثة أن يؤثر أحد من المسلمين عند الكفار ويطلب الكفار فدية مالية فنعطي هذا فنفك هذا الأسير بهذه الفدية من الزكاة، لأن هذا كله هو لاحظ بقوله وفقال. والغارمين، من هم الغارمون؟ الغارمون المدينون، المدينون الذين عليهم ديون للناس وأضرار. فهؤلاء توفى ديونهم من الزكاة. مثال ذلك رجل عندهما في الحوض نفقة، عندهما يكسو به بدنه ويصبح به بطنه ومسكن ومركب، ليس بحاجة إلى شيء من ذلك، لكنه مظلوم مدين فيقضى دينه من الزكاة لأنه غارم، وقد قال الله تعالى والغارمين. ولكن هل يجب أن نعطيه المال يوحي أو يجوز أن نذهب نحن إلى الدائن الذي يضربه ونفيه ونقول هذا من الدين الذي لك عن فلان عند فلان؟
من
هذا يبين الفرق؟ ما تعرفه؟ فهمين سؤال يا جماعة؟
لا
طيب. هذا رجل مدلول عليه 10,000 ريال ولا يستطيع الوفاء، فهل نعطيه العشرة ليوفي صاحبه أو نذهب إلى صاحبه ونوفي عنه؟ هذا السؤال. نقول نحن نخيار، إن شئنا أعطيناه وقلنا خذ هذه الدراهم أو بدينك، وإن شئنا ذهبنا إلى صاحبه سليطلبه وأوفيناه وقلنا هذا سداد عن فلان. أفهمتم؟ بعدين طيب، أيهما أولى؟ أن لا تمدد اسم هذا المخصيص، أيهما أولى؟ أن نذهب ونمضي عنه أو أن نسلمه؟ نعم. لا أولا تحقنا
شيخ،
نقول في هذا التفصيل يا جماعة، إذا كان الرجل ثقة وحريصا على إبراء ذمته ومن أصحاب المروءة والشرف، ويخجل أن يقضي الناس الدين عنه، انتبه الآن، إذا كان الرجل حريصا على
أنا رأيي.